بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس 27، باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الثاني من شهر ذي القعدة من عام 1421.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع عن أبي عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غبر فضل يديه. ورواية عمرو بن الحارث عن حبان أصح، لأنه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا، أي باب ما جاء في الخبر الصحيح أنه أي المتوضأ سواء كان ذكرا أو أنثى يأخذ لرأسه ماء جديدا، أي أنه يمسح رأسه بماء جديد وليس ببقية من ماء اليدين. وهذا على الاستحباب في أصح أقوال العلماء وليس على الإيجاب. ومن جميل تراجم الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه أنه قال في ترجمة هذا الحديث: ذكر الاستحباب أن يكون مسح الرأس للمتوضأ بماء جديد غير فضل يده. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن خشرم ابن عبد الرحمن المروزي، وقد ولد 160، وروى عن ابن عليا وحجاج بن محمد الأعور وحفص بن غياث وسفيان بن عيينة وعبد الله بن وهب المصري وعيسى بن يونس ووكيع بن الجراح وأبي بكر بن عياش، وعنه الإمام مسلم والنسائي والترمذي، ووثقه الإمام النسائي وصحح له الترمذي وذكره ابن حبان في ثقاته. وقد توفي 57. قال أخبرنا عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي الفهري أبو محمد المصري الفقيه المشهور والمحدث الثقة، وهو مولى يزيد بن زمانة، وقد ولد 25، وروى عن إبراهيم بن سعد الزهري وأسامة بن زيد الليثي وجرير بن حازم وحنظلة بن أبي سفيان وحيوة بن شريح والسفيانين ومالك وآخرين من الثقات. وعنه الإمام أحمد بن صالح الحافظ المشهور المصري وعبد الله بن يوسف التنيسي وعلي بن المديني وقتيبة بن سعيد. قال الإمام أحمد رحمه الله: كان عبد الله بن وهب عالما صالحا فقيها كثيرا العلم. وقال الإمام يحيى بن معين ثقة. وقال الإمام يحيى بن معين ثقة. وقال هارون بن عبد الله الزهري كان الناس يختلفون في الشيء عن الإمام مالك فينتظرون قدوم عبد الله بن وهب حتى يسألوه عنه. وقال الإمام يحيى بن معين رحمه تعالى عن ابن وهب بأنه ليس بذات في ابن جريج، وكان ابن معين يستصغره. وقال أبو زرعة قول ابن معين وكان يستصغره بالنسبة لابن جريج. وقال أبو زرعة نظرت في نحو 30,000 حديث من حديث ابن وهب بمصر وغير مصر، لا أعلم أني رأيت له حديثا ليس له أصل، وهو ثقة. وقد توفي ابن وهب 97، توفي ابن وهب رحمه الله تعالى 97، وقد روى له الجماعة. وقد روى له الجماعة. قال حدثنا عمرو بن الحارث ابن يعقوب ابن عبد الله الأنصاري المصري، وهو مدني الأصل، مولى قيس بن سعد بن عبادة، هو أحد الفقهاء المفتين، وكان قارئا، وقد ولد 90، وقيل 92، وقيل أكثر من ذلك. روى عن بكير بن عبد الله بن الأشج وجعفر بن ربيعة ودراج أبي السمح وسالم أبي النضر وسعيد بن أبي هلال وعامر بن يحيى المعافري وهشام بن عروة وقتادة ويحيى ابن سعيد الأنصاري وآخرين. وعنه الليث بن سعد ومالك وأسامة ابن زيد الليثي وآخرون. قال ابن معين وأبو زرعة ثقة. وقال ابن وهب سمعت من 300 و70 فما رأيت أحدا أحفظ من عمرو بن الحارث، وذلك أنه قد جعل على نفسه يتحفظ كل يوم 3 أحاديث. وقال أبو حاتم رحمه تعالى كان أحفظ أهل زمانه ولم يكن له نظير في الحفظ في زمانه. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى يروي عن قتادة أحاديث يضطرب فيها ويخطئ. قال ابن حبان رحمه الله تعالى مات 48، وكان من الحفاظ المتقنين وأهل الورع في الدين، روى له الجماعة. عن حبان بن واسع بفتح الحاء وتشديد الموحدة ابن حبان ابن منقذ الأنصاري المازني المدني، روى عن أبيه وعن خلاد بن السائب الأنصاري وعنه ابن لهيعة وعمر بن الحارث. وقد روى له مسلم وأبو داود والترمذي حديثا واحدا، وهو حديث الباب، غير أن بعضهم رواه مطولا ورواه بعضهم مختصرا. وقد خرج له ابن حبان في صحيحه وصحح له الترمذي أيضا ومسلم. وقال ابن حجر في التقريب صدوق. قوله عن أبيه والده هو واسع ابن حبان ابن منقذ ابن عمرو ابن مالك الأنصاري المازني، روى عن جابر بن عبد الله ورافع ابن خديج وابن عمر وغيرهم. وعنه ابنه وابن أخيه محمد بن يحيى بن حبان. قال أبو زرعة ثقة. وذكر ابن حبان في ثقاته. وقد صحح له مسلم والترمذي وابن حبان، وقد خرج له الجماعة. وقد ذكر بعض أهل العلم له صحبة وفيه نظر. عن عبد الله بن زيد صحابي، وليس هو عبد الله بن زيد الذي أري الأذان، وقد قال بعض أهل العلم بأن هذا هو الذي أري الأذان، وهذا في نظر وقد تقدم تحرير ذلك. أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ. الحديث رواته كلهم ثقات، وقد سمع بعضهم من بعض، ولهذا حكم عليها الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى بالصحة. وسوف يأتي إن شاء الله تعالى ما في ذلك من الحديث. عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما تثبت به الصحبة، هذا مما تثبت به الصحبة، أن يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول حدثني النبي صلى الله عليه وسلم، ونحو هذه الصياغ التي تثبت بها الصحبة. صحبة عبد الله بن زيد مجمع عليها، لا إشكال فيها، لكن هذا من باب الاستدلال وكيفية استنباط الصحبة الصحيحة. وكان يقول الصحابة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولا تخالف ردة في أصح قولي العلماء. صحبة نوعها، صحبة عامة وصحبة خاصة. الصحبة الخاصة هي تقتضي مصاحبته والسير معه وملازمته وكثرة الأخذ عنه، وقد تكون صحبة خاصة ولا يكثر الأخذ عنه، فإن أكثرنا صحبة لرسول الله هو أبو بكر، وهو من أقل الناس رواية عنه. فمن الصحبة الخاصة صحبة أبي بكر وعمر وابن مسعود وحذيفة وأنس بن مالك وأبي هريرة، وإن كان إسلامه متأخرا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنين. الصحبة العامة التي تقتضي اللقي المطلق، ويكفي ذلك أن يلقاه ولو مرة واحدة، فيحصل له بذلك أجر الصحبة وأجر الفضل وأجر الخيرية وأجر قول الله جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضوان من الله أكبر، تقول تعالى يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة. أنه قوله أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في حرص الصحابة على نقل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، في حرص الصحابة على نقل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم مرارا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يفيد الوجوب ما لم تدل قرينة قوية على إفادة الوجوب، أما الفعل المجرد فلا يدل على الوجوب. قد قال بعض أهل العلم إذا خرج الفعل بيانا لمطلق الأمر في الكتاب وفي السنة أفاد الوجوب، وهذا قد تقدم تحريره وأنه ليس على إطلاقه، فإن تقبيل الحجر واستلام الحجر والتكبير عند الحجر خرج بيانا لمطلق الأمر في القرآن وليطوفوا ببيت العتيق، وليس هذا على الإجاب. قد تقدم أيضا الطهارة للطواف من حيث صار لنا سنة، ومن حيث الأكبر شرط لصحة الطواف مع خروج الأول بيانا لمطلق القول، غير أنه لم يكفي دليل بالأمر بذلك، وهذا من تتوفر الهمم والدواعي على نقل لو نقل، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وكذلك رفع اليدين في الصلوات الخمس خرج فعل صلى الله عليه وسلم بيانا لقوله في حديث أبي قلابة عن مالك بن الحويرث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ورفع اليدين في الصلاة على الاستحباب وليس على الإجاب، غير أن رفع اليدين في الصلاة في أربعة مواضع فقط. والحديث الواردة في كل خفض رفع كلها منكرة، الحديث المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل خفض رفع كلها منكرة، لم يثبت عن الإنسان سوى في أربعة مواضع، في التسلسل الإحرار الركوع في رفع الركوع، هذه ثلاث مواطن قال بها أكثر أهل الحديث، ونقطة الرابع هو المختلف فيه وهو إحدى روايتين عن أحمد إذا قام من التشهد الأول. قوله أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه، تقدم أن مسح الرأس فرض بالاتفاق، ولكن أهل العلم مختلفون في القدر الواجب المجزي من ذلك. وقد تقدم أنه يجب تعميم الرأس بالمسح. قوله بماء غير فضل يديه أي أنه مسح رأسه، أي أنه مسح رأسه بماء جديد وليس ببقية من ماء اليدين، فيه استحباب أخذ ماء جديد لمسح الرأس. وقد تقدم أن الأذنين من الرأس يمسحان حيث يجب مسح الرأس ولا يشرع أخذ ماء جديد لهما. وكون النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء جديد هذا هو المحفوظ عنه في الأحاديث الصحاح. وفي الباب حديث معاوية رواه أبو داود وهذا ظاهر حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين. وقد جاء في رواية وهيب عن عمرو بن يحيى التصريح بأخذ ماء للرأس، وهذا جاء في صحيح البخاري رحمه الله. وفي سنن أبي داود من طريق أبي عوان عن خالد بن علقمة عن عبد الخير عن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة. قال: هذه الأحاديث قوية لأخذ ماء جديد للرأس، ولم يأتي ما يعارضها من وجه صحيح. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح، ورواته ثقات، قد سمع بعضهم من بعض. والحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، وأخرجه أيضا الإمام أبو داود وابن خزيمة وابن حبان، كلهم من طريق عبد الله بن وهب. وقد رواه عن ابن وهب جمع من أهل العلم، منهم هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر، وذلك عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. ورواه أحمد بن عمرو بن السرح عند أبي داود في سننه، وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب عند ابن خزيمة في صحيحه، وحرملة بن يحيى عند ابن حبان في صحيحه. وكل هؤلاء الحفاظ ذكروا الخبر بنحو ما رواه علي بن خشرم عن ابن وهب على ما ذكره أبو عيسى رحمه الله تعالى في هذا الباب. وخالفهم عبد العزيز بن عمران بن مقلاص وحرملة بن يحيى، والراوي عنهما ابن عبيد الله عند الحاكم، فذكراه عن ابن وهب بلفظ: توضأ فأخذ ماء لأذنيه، خلاف الماء الذي مسح به رأسه. ورواه أيضا الحسن بن سفيان عن حرملة بن يحيى بنحوه، وصححه الحاكم وقال: عن الذي قبله صحيح أيضا من سلم بن ابن عبيد الله. والحديث صححه البيهقي وابن الملقن وجماعة من أهل العلم، وفي ذلك نظر. فإن ابن أبي عبيد الله يروي مناكير ويتوهم في رواياته، ولهذا قال الإمام الدارقطني رحمه تعالى عنه: لم يكن بالقوي. وقال عنه الإمام ابن عدي رحمه الله تعالى: يحدث عن قوم بأحاديث توهما مما ليست عندهم، فيثبت على ذلك ولا يرجع. وأما رواية الحسن بن سفيان فهي شاذة. فالأئمة الحفاظ علي بن خشرم وهارون بن معروف وأبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عمرو بن السرح وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب وحرملة بن يحيى، كلهم رواه هذا الحديث عن ابن وهب بغير رواية الحسن بن سفيان. والمحفوظ في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا، وأما رواية أنه أخذ لأذنيه خلاف الماء الذي يمسح برأسه فهي رواية منكرة لا يصح الاعتماد عليها. ومن الروايات المنكرة المخالفة لمرويات الثقات ما ذكر المؤلف رحمه تعالى هنا عن ابن لهيعة، قال: وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غبر فضل يديه. وفي رواية في بعض نسخ الترمذي: غير فضل يديه. وفي ذلك نظر، لأنه حينئذ يصبح لا مغايرة بين هذا اللفظ وبين الذي قبله، والترمذي رحمه تعالى أراد المغايرة بدليل أنه رجح رواية عمرو بن الحارث عن حبان على رواية ابن لهيعة عن حبان، هذا دليل على المغايرة بين اللفظين. والغب في اللغة هو بقية الشيء، فيكون المعنى وأنه مسح رأسه بماء من بقية فضل يديه، لأن الغبر في اللغة هو بقية الشيء. وقد جاء ما يشهد لرواية ابن لهيعة، ففي سنن أبي داود وغيره من حديث سفيان عن ابن عقيل عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده، وقد أجاز هذا الحسن البصري وعروة بن الزبير والأوزاعي وعند فقهاء الأحناف التفصيل، فإنه لو مسح رأسه لبلة بقيت على كفيه بعد الغسل فيجوز مسحه، لأن البلة الباقية غير مستعملة، إذ المستعمل فيه ما سال على العضو وانفصل عنه، وهذا عند الأحناف لا يجزي مسح الرأس به. وعن أحمد روايتان في المستعمل، أحدهما الطهورية والثاني أنه طاهر غير مطهر. والجواب عن قول من أجاز مسح الرأس ببلل اليدين بدون كراهة أن يقال إن رواية ابن لهيعة منكرة، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن ابن لهيعة سيء الحفظ ولا يحتج بشيء من مروياته كما قاله يحيى وأحمد وجماعة، وقال الطائفة يحتج برواية العبادلة عنه عبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقبري وابن المبارك، وفي هذا نظر كما تقدم في أوائل الكتاب، وأن ابن لهيعة ضعيف مطلقة، وأن قول من قال إن رواية العبادلة عن أعدل من غيرها لا يعنون بذلك تصحيح رواية العبادلة عنه، فإن كون روايات معدن غير لا يعني الصحة، بل هو ضعيف مطلقة، وأحسن مروياته على ضعفها مرويات العبادلة عنه. هذا الذي عليه كابر المحدثين وعليه أئمة هذا الشأن. الوجه الثاني مخالفته، فإن ابن لهيعة قد خالف في ذلك عمرو بن الحارث، وعمرو بن الحارث أوثق من ابن لهيعة، فتقدم رواية عمرو بن الحارث على رواية ابن لهيعة، وهذا ما أشار إليه الترمذي في قوله ورواية عمرو بن الحارث عن حبان أصح. في وجه ثالث أيضا تضعيف الحديث، تفرد ابن لهيعة بهذا الحديث عن حبان، وأما ما رواه ابن داود من رواية سفيان عن ابن عقيل عن الربيع فهذا الحديث مضطرب، وقد تقدم في الباب السابق والذي قبله أيضا أن الحديث اضطرب فيه ابن عقيل فرواه بعدة ألفاظ، والحديث مداره عليه عن الربيع بنت معوذ. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى ورواية عمرو بن الحارث عن حبان أصح، لأنه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا، وهذا كما تقدم على الاستحباب. وقد أخذ بعض الفقهاء من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا أن الماء المستعمل لا تصح الطهارة به، أن الماء المستعمل لا تصح الطهارة به، وفيه نظر، لأن تجديد الماء لمسح الرأس لا يعني عدم طهورية بلل اليدين، فإن الماء المستعمل طهور في أصح أقاويل أهل العلم، ولا دليل لمن كرهه أو حرمه، فإن بدن مسلم طاهر بالنص والإجماع، والماء إذا لاقى محلا طاهرا لم ينجس بالاتفاق، وإذا لم يكن نجسا جاز التطهر به، لأن الماء قسمان لا ثالث لهما، طهور يرفع الحدث ويزيل النجس، النوع الثاني نجس، أما ذكر ماء ثالث وهو ما يسمونه بطاهر غير مطهر فهذا لا أصل له إلا إذا خرج عن مسمى الماء، فيمكن يقال عنه بأنه طاهر غير مطهر كاللبن ونحو ذلك، فإنه خرج عن مسمى الماء، أما ما بقي على مسماه ولو تعلق بوصف كماء الورد فإنه طاهر مطهر، وحينئذ يحصل بهذا القول توضيح هذه القضية، وأن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماء جديدا للرأس ليس من باب أن الماء المتبقي من بلدي أنه مستعمل، فإنه لا بأس باستخدام الماء المستعمل ولا كراءة في ذلك، وإنما فعل ذلك لوجه آخر، وحينئذ لا حجة لمن يحتج بهذا الحديث على أن الماء المستعمل لا يجوز التطهر به وأنه لا يرفع الحدث. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا، وهذا قول ابن عمر وأنس بن مالك والإمام المشهور مالك بن أنس وأحمد بن حنبل. وفي هذه المسألة أربعة مذاهب لأهل العلم، وفي هذه المسألة أربعة مذاهب لأهل العلم. المذهب الأول استحباب أخذ ماء جديد لمسح الرأس، وهؤلاء لا يحرمون مسح الرأس بما بقي من فضل اليدين أو من بلل اليدين. المذهب الثاني أنه لا يجزئ مسح الرأس بما فضل من اليدين، وهذا منسوب للمذهب الشافعي. المذهب الثالث التفصيل على ما جاء في مذهب الأحناف وقد تقدم. المذهب الرابع جواز مسح الرأس بما فضل من اليدين بدون كراهة، وقد تقدم نسبة للحسن وجماعة. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: والذي أذهب إليه أن يأخذ لمسح رأسه ماء جديدا، فإن لم يفعل رجوت أن يجزئه. وهذا أقرب الأقوال، فإن السنة أخذ ماء جديد لمسح الرأس، فإذا لم يفعل ومسح رأسه لما بقي من بلل يديه أجزأ، لكنه خالف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجه الإجزاء من وجوه: الوجه الأول أن مسح الرأس مبني على التخفيف. الوجه الثاني أن البلل كاف في مسح الرأس. الوجه الثالث أن الماء المستعمل طهور مطهر، والماء طهور لا ينجسه شيء، بل يزاد على ذلك فيقال إن الماء إذا لاقى نجاسة ناهيك عن ملاقاته لبدن طاهر فإنه لا ينجس، بل يبقى طاهرا مطهرا حتى يتغير طعمه أو لونه أو رائحته بنجاسة. فإذا لم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته بنجاسة فإنه طاهر مطهر، هذا وقد لاقى نجاسة. وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وهو قول طائفة من أهل المدينة، وهذا اختيار والإمام بن عقيل الحنبلي، وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. في قول ثاني أن الماء لاقى نجاسة تنجس، وفي قول ثالث بالتفصيل صحيح ما تقدم. ولهذا نجمل فوائد الحديث وما تقدم في الشرح: الأولى أن أخذ ماء جديد لمسح الرأس سنة وليس بواجب، لأن مجرد الفعل يفيد الاستحباب لا الإجاب، ولأن جماعة من القائلين بالإجاب يعللون بأن الماء مستعمل، يتقدم أن هذا لا تأثير له على الحكم الشرعي، علم أنه غير محرم. الفائدة الثانية أن الحديث الوارد بمسح الرأس بماء اليدين غير صحيحة، فإن حديث الربيع مضطرب، وحديث ابن لهيعة عن حبان بن واسع منكر من ثلاثة أوجه. الوجه الأول ضعف ابن لهيعة، وضعف ناتج عن سوء حفظه. الوجه الثاني تفرده عن حبان. الوجه الثالث مخالفته لمن هو أوثق منه. الفائدة الثالثة أن أخذ ماء جديد للرأس ليس من أجل كون الماء اليدين مستعملة، لأن الماء مستعمل في طهارة أو غيرها، ماء طهور في أصح قولي العلماء. وقد تقدم أن هذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد، واختار ذلك ابن عقيل وابن تيمية، وهذا هو الأصل الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أحمد وغيره، وقد صححه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالآية الرابعة أن المحفوظ عن ابن وهب هو ما رواه الحفاظ الأكابر بلفظ أنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه، والحديث الآخر المروي عن ابن وهب أنه أخذ ماء لأذني خلاف الماء الذي مسح به رأسه، هذا حديث شاذ، والله أعلم.
الأحناف
يقولون إنه مسح رأسه بما بقي من بلل يديه، وبلل يديه يقول هذا إنه غير مستعمل، أنه غير مستعمل لأنه لم يمسح بالماء المستعمل، إنما مسح بما بقي من بلل يديه، لأن الماء المستعمل فيه سلية عندهم. صحيح أن الماء المستعمل لا يؤثر.
هم يصححون هذه الرواية.
نعم.
يصححون يجوزون المسح بماء.
إذا كان من بلل يديه الإمام مسح ولا استعمل فنعم يجوزونه. نعم. لو كانت متابعة، لو كانت رواية من لهيعة هنا عن حبال بن واسع متابعة لرواية عمرو بن الحارث ما قال أبو عيسى رحمه تعالى ورواية عمرو بن حارث عن حبان أصح. وفي هذا دليل أن رواية ابن الهيعم مغايرة تمام المغايرة لرواية عمرو بن حارث، رواية ابن الهيعم منكرة. اي نعم، بشرط لا يكون مستعملا. هذا غير صحيح طبعا، هذا قول لم يتفرد به ابو حنيفه، لكنهم فصلوا. الشافعي رحمه الله تعالى يمنع التطهر بالماء المستعمل كما تقدم هذا المذهب، وانه قال لا يجزي مسح الراس بما فضل من اليدين لانه ماء مستعمل، ومسح الراس بما مستعمل غير مجزي على مذهب الامام الشافعي، وهذا غير صحيح. وهذا ايضا مروي رواية عن الحنابلة، لأن رواية أخرى عن أحمد أنه يبقى طاهرا مطهرا وأنا لا أثر، وأدلة على هذا كثيرة، لأن ما قسمان لا ثالث لهما، طهور ونجس. والإشكالية جاءت هؤلاء بإيجاد قسم ثالث طاهر غير مطهر، وهذا في نظر، لأن ما دام الشيء يحمل اسم الماء ولو تعلق بوصف كماء الورد فإنه يبقى الماء طاهرا مطهرا، وإذا خرج عن مسماه فليس ماء لا يصح تطهر به. تقدم بحث هذه القضية، قضية استقبال القبلة وقضية استدبارها، وأن مسألة فيها خمسة مذاهب لأهل العلم، منهم من أجاز الاستقبال والاستدبار، أجاز استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحدث في فضاء وبنيان، ومنهم من منع مطلقا، ومنهم من أجاز في البنيان ومنع في الفضاء. وتقدمت أدلتهم في ذلك، وأن أرجح الأقوال في هذا إما يقال للجواز مطلقا مع الأولوية في ترك ذلك، أو أن المنع مختص في الفضاء دون البنيان. يتقدم يعني الكلام على ذلك، سيد بن عمر الذي جاء من فعله عند أبي داود، وجاء في نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. يمكن مراجعة ما سبق، يمكن مراجعة ما سبق. نعم، الماء المغصوب الصحيح أنه يجزئ الوضوء به مع التحريم، الماء المغصوب يجزئ الوضوء به مع التحريم، ونظير هذا الصلاة في الأرض المغصوبة تصح مع التحريم، هذا الصحيح من قولي العلماء، وهذا اختيار جماعة من أهل العلم، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الترمذي رحمه الله تعالى تقدم إذا أفرد تفضل للحسن ولم يقرن معها لفظا آخر، يقصد بذلك أن حسن إسناده يقول عندنا، وما جاء من غير وجه ولم يكن فيه كذاب ولا متهم ولم يكن شاذا، أي وجاء من غير وجه. وإذا قرن ذلك بحسن الصحيح، الصحيح أي صحة إسناده وصحة متنه وأنه مقبول، ولا يمكن حمل كلام أبي عيسى على حسن صحيح أن حسن جاء من غير وجه صحيح في هذا الإسناد، يعني تارة يقول هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وبعض العلم قال حسن صحيح أي أو صحيح، حذفت أداته التردد حسن أو صحيح، ثم قال حافظ بن حجر فإن جمع حسن صحيح للتردد في الناقل، للتردد في الناقل حسن أو صحيح. وفي ذلك أقوال كثيرة في هذه القضية، لكن المقصود يقول أبو عيسى حديث حسن هذا ما جاء من غير وجه، لقد حسن غريب اختلف الوضع، وقد يغلب على كلام الترمذي قال حسن غريب أن فيه لينا، وحتى إذا قال الترمذي حسن وجرد ذلك قد يكون الحديث ضعيفا، إذا قال حسن صحيح فهذا هو الذي يعتمد عليه كلام أبو عيسى وأنه أراد تصحيحه. لا يلزم من هذا، أن تارة يطلق لفظ الحسن على الحديث ويقصد بذلك تقويته، ولكن في الغالب إذا قال حسن يكون قد جاء من غير وجه، لكن إذا قال حسن غريب تارة يكون ضعيفا، بل كثيرا ما يكون ضعيفا. إذا قال حسن صحيح فهذا صحيح عند أبي عيسى رحمه الله تعالى، يبقى النظر في كلام غيره، وقد يكون الحديث صحيحا عند أبي عيسى ضعيفا عند غيره، فإن ذان النبي صلى الله عليه وسلم المولود صحح أبو عيسى، والحديث تفرد به عاصم بن عبد الله عن عبد الله بن رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعاصم بن عبد الله ضعيف الحديث عند أكابر أهل العلم، والحديث لم يتفرد بتصحيحها الترمذي بس وافقه الحاكم، لكن مدار الخبر على عاصم بن عبد الله، وعاصم ضعيف الحديث مطلقا، ضعفه شعبة وأحمد والبخاري، حتى قال شعبة لو سألت من بنى مسجد البصرة لقد حدثنا فلان عن فلان عن الفلان أنه بناه، وضعفه الإمام النسائي وضعفه جمع من أهل العلم، حتى قال الإمام مالك نفسه شعبتكم يشدد في الرجال ويروي عن عاصم بن عبد الله، فالترمذي صحيح لا أنه يتلقي بقبول مطلقة، ولكن التصحيح يكون حينئذ قوية يغلب عليه الصحة من حيث الحكم العام.